درس الشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في صحيح الإمام مسلم كتاب الفتن.
في الدرس الماضي كان عن الدجال، وأخذنا بحمد الله ما يتعلق يعني بالأمور المجملة والمسائل المجملة المتعلقة بالدجال، الفتنة العظمى التي يمنى بها كثير من الناس في زمنه، جنبنا الله وإياكم شروره وأضراره. واستشكل بعض إخواننا حفظهم الله أن الذي شبه به في الحديث أنه كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، وعبد العزى ابن قطن الذي شبه به المسيح الدجال من خزاعة هلك في الجاهلية. وورد حديث في مسند أحمد رحمه الله يفيد أن المشبه به قال كأنه قطن ابن عبد العزى، وعندنا في مسلم بعبد العزى ابن قطن، فحصل قلب أولا في مسند أحمد، وضعف هذا اللفظ بهذه الزوائد بحال المسعودي رحمه الله وغفر له. فقوله قطن ابن عبد العزى هذه أيضا هذه من أوهامه. قال الحافظ ابن حجر هذه الزيادة ضعيفة، فإن في سندها المسعودي وقد اختلط، والمحفوظ أنه عبد العزى ابن قطن، وأنه هلك في الجاهلية كما قال الزهري. والذي قال هل يضرني شبهه هو أكثم بن أبي الجون، وإنما قاله في حق عمرو بن لحي كما أخرجه أحمد، يعني كذا قال الحافظ، ويذكر محقق مسند أحمد شيخ شعيب ومن معه أنهم لم يجدوه في مسند أحمد فيكون هنا وهما. والله تعالى أعلم. وكذلك أيضا جعله المسعود من حديث أبي هريرة، والصواب أنه من حديث البلتان بن عاصم. هذا بيان للإشكال الذي ذكره أخونا منصور أمس، بارك الله فيكم. درس اليوم نكمل الحديث وهو يتعلق بالآية العظمى، والشرط الثاني من شروط الساعة الكبرى، وهو خروج وهو نزول عيسى عليه السلام. فنعيد الحديث من أوله ونعود عليه بالشرح بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي قال حدثنا الوليد ابن مسلم، والوليد هو ابن مسلم القرشي أبو العباس مولاهم دمشقي، ثقة لكنه كان كثير التدليس والتسوية، كان يدلس وكان يسوي، يدلس في حق مشايخه ويسوي في حق من كان من مشايخ مشايخه. ما معنى التسوية؟ تسوية، نعم تفضل استاذ ضعيف، نعم، اسقاط راو بين راويين، قد يكون الراوي المسقط ضعيفا وقد يكون ثقة، إلا أن الغالب على الوليد مسلم أنه كان يسقط الضعفاء والهلكاء. وجاء بعض الباحثين المعاصرين فألف كتابا في 3 مجلدات القول النفيس في براءة الوليد بن مسلم من التدليس، وهذا أمر لا يسلم، لأنه قد درج أهل العلم وثبت بالآثار وجود تدليس الوليد بن مسلم رحمه الله وغفر له. إلا ولهذا فإن مسلما رحمه الله وغيره من العلماء الذين ينتقون في الإخراج إذا أخرجوا له ينظرون إلى تصريحه في طبقتين فأكثر، إذا صرح عن شيخه وشيخ شيخه. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص عبد الرحمن بن عزيز بن جابر، ذكرنا لكم أمس أن في طبقته من عندك أخانا مهلب عبد الرحمن بن عزيز بن تميم وهو ضعيف، من الذي ضعف في روايته عن عبد الرحمن بن عزيز بن جابر بسبب أنه لم يفرق بين ابن تميم وبين ابن جابر؟ يعني إذا رأيت فلان عن عبد الرحمن بن يزيد فهو ضعيف. لماذا؟ لأن اختلطت عليه أحاديث ابن تميم بأحاديث ابن جابر. من هو؟ من يحب أن يفيد ممن درسوا شرح العلل وغيرها من كتب الحديث؟ الاعتناء بعلم الرجال من الأهمية بمكان، لا سيما وأن شيخنا الإمام حفظه الله يعتني بذلك، فينبغي لإخواني حفظهم الله المبتدئ والمتوسط والمتقدم أن يهتم بالفوائد التي تكلم عن الأسانيد وعن الرجال وما يشبه ذلك، فسيسهل عليه في المستقبل إن شاء الله الحكم على الأسانيد والنظر في الرجال والحكم عليهم عند الاختلاف. هذا الراوي ضعف فيه الحسين بن واقف وأبو أسامة حماد بن أسامة، والسبب أن هذين العالمين لم يميزا بين ابن جابر وابن تميم واختلطت عليهم فلم يتميز عندهم، فضعف العلماء ما رواه الحسين بن واقف عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة. لماذا؟ لأنها دخلت عليه أيضا من أحاديث ابن تميم ولم يستطع التمييز بعد ذلك فضعف بسبب ذلك. قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص قال حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال وحدثنا محمد بن مهران الرازي أبو جعفر الرازي ثقة حافظ من مشايخ مسلم وغيره، وهناك أيضا أبو جعفر الرازي آخر. من هو أبو جعفر؟ هذا أبو جعفر الرازي هنا اسمه محمد مهران، وهناك أبو جعفر الرازي آخر ما اسمه؟ عيسى بن ماهان ضعيف، جزاك الله خيرا، عيسى بن ماهان ضعيف، وهو المنفرد بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر ولم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، جزاك الله خيرا يا شيخ عايض وبارك الله فيك. قال حدثنا محمد مهران الرازي أبو جعفر قال حدثنا الوليد مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن نواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخففت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج فيك إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى وأسبغه ذروعا ذروعا وأمده خواصرا ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية القرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم. هنا يبتدأ درس اليوم. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين. هذا المكان بعض أهل العلم كالحافظ بن كثير ذهب إلى أنه إلى جهة مشرق دمشق والمراد به بيت المقدس، والظاهر من اللفظ أنه يكون في شرق دمشق في المدينة نفسها في شرقيها. قال واضعا كفيه بين مهرودتين أي بين حلتين، أي يكون لابسا لحلتين جميلتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، طأطأ أنزل رأسه فتساقط منه العرق، قطر يعني بالعرق فينزل العرق، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. الجمان يطلق على الفضة ويكون فيه من البياض والصفاء الشيء العظيم، فشبه العرق الذي يتحدر منه كالجمان، وشبه الجمان باللؤلؤ، منه جمان أي شيء يشبه الفضة في البياض، وهذا الجمان كاللؤلؤ في الصفاء والنقاء. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه يعني عينه. وذكر أهل العلم في هذا أنه كان سببا للإحياء بمشيئة الله في حياته قبل أن يرفعه الله إلى السماء فيحيي الموتى بإذن الله، ولما نزل فيموت الناس بشم هواه فكان سببا للإحياء قبل رفعه، وسببا للإماتة لأعداء الله بعد نزوله عليه السلام. قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه يعني يطلب المسيح الدجال حتى يدركه بباب لد. اختلفوا في بيان باب لد، فقيل بالشام وقيل قرية من قرى بيت المقدس، هذا ذكره النووي، وذكر ابن الأثير أنه موضع بالشام وقيل بفلسطين. قال فيقتله قتلا ولا يموت بريح بشم هواء أو ريح المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فيقتله قتلا بيانا لفساده وسحره وأيضا إظهارا لبواره وانتهاء أمره. قال فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه أي من المسيح الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة. يمسح عن وجوههم لأهل العلم فيه قولان، فمنهم من جعله مجازا أي بظهوره عليهم ذهب عنهم الشر ووضع لهم الخير والفرح والسرور، والثاني أنه يمسح حقيقة وهذا هو الأقرب على ظاهر لفظ الحديث. قال ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة أي بصبرهم وعدم إيمانهم بالمسيح الدجال وثباتهم على دين الإسلام. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتاله أي لا قوة ولا طاقة ولا قدرة لك يا عيسى ومن معك من أهل الإيمان بقتال هؤلاء. فما بقي إلا أن ينأى بهم وأن يحوج نفسه وأهل الإيمان معه إلى جبل الطور. قال: فحرز عبادي إلى الطور. الطور جبل، وقيل أنه بمعنى لغة أن الطور هنا بمعنى لغة الفارسية أن الطور هو الجبل، أن الطور يقال للجبل طورا. والذي يظهر الحديث أنه جبل الطور، ويسمى هذا الجبل في موضعه بالطور. قال: فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب، أي من كل مكان مرتفع، ينسلون. النسلان هو المشي السريع مع تقارب الخطى. قال: من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية. وبحيرة طبرية لا تزال إلى الآن في الشام، وإذا بحثت عنها وجدتها تظهر ولا يزال فيها الماء، إلا أنه ينحسر، وانحساره يسيرا، وانحساره انحسار يسير. فيشربون ما فيها، يعني يأتي يأجوج وماجوج على البحيرة الكبيرة هذا، ويشربون كل ما فيها من ماء. ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. يعني الطائفة المتأخرة من يأجوج وماجوج يمرون على البحيرة يقولون: كانوا يجد هنا ماء، أما الآن قد نزف وقد انتهى. قال: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. 100 دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير، لأن نصاب الذهب في 20 دينار. وهذا يقول لو عنده رأس ثور عنده أفضل من 100 دينار، من مبلغ كبير، وذلك للفاقة التي نزلت بهم والحاجة التي كانت عليهم رضوان الله عليهم. ويدلك هذا على أن أهل التوحيد وأن الدعاة إلى الله وأن أهل الإسلام الثابتة على الإسلام يعرضون للبلاء والابتلاء والاختبار، فيبتلى ثم يمكن وما شابه ذلك. قال: حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، هذا فيه الدعاء والابتهال إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف. النغف هذا دود يكون في أنوف الإبل والغنم، ويزال ويبقى الإبل والغنم، لكن هذا النغف شيء حقير جدا، جند من جند الله حقير جدا. فنظن يأجوج ومأجوج قد أخذوا من في الأرض، وسيأتي أنهم يقولون: أنهينا من في الأرض فنرجع إلى من في السماء، فيطلقون السهم إلى السماء ويرجع فيه دم ابتلاء عليهم كما سيأتي. وأرسل الله لهم من أحقر المخلوقات النغف فأخذهم. قال: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا على وزن هلكا، وبمعنى هلكا، فرسا أي هلكا، كموت نفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذه قدرة الله جل وعلا. قال: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض بعد أن يموت هؤلاء، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. يعني أن الزهم بمعنى النتن الرائحة الكريهة، قد امتلأت الأرض بالرائحة الكريهة. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. دعاء الدعاء والضراعة في كل شأن المسلم مهما كان مؤيدا به من النصر والتأييد، إلا أنه لا بد من الدعاء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، نوع من الإبل معها أعناق طويلة، فتأتي هذه الطيور كأعناق البخت، يعني قوية وطويلة، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. الله أعلم أين تذهب بهم، حيث تطهر منهم الأرض، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، لا يكن من باب كننت الشيء أجترته، كنه أي ستر. قال لا يكن منه بيت مدر أي شجأ من المدر من الحجر والتراب، ولا وبر من الشعر والصوف. قال فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، لأهل العلم كلام في بيان الزلقة، ولعل الأقرب المرآة، بمعنى تصير صافية، ويرى المؤمن في مواطن منها من صفائها وجهه من آثار الماء والنظافة. قال ثم يقال للأرض انبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة أي الجماعة من الرمانة، يعني تكون رمانة ما شاء الله من رمان في هذا الزمن، فيأخذون جماعة يجتمعون ويأكلون رمانة واحدة، ويستظلون بكحفها. كحفها، القحف يأتي على الجمجمة، فيقال كحف الرأس وما شابه ذلك، فشبه قشرة الرمان بكحفة الرأس، كأنه لكبرها وقوتها، لكبرها وقوتها، يؤتى بالقشرة هذا وتظل مجموعة من الناس لكبرها. وهذه من الآيات التي أيد الله بها نبيه عيسى عليه السلام. قال ويستظلون بكحفها ويبارك في الرسل، يعني في اللبن في الدواب، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل، يعني الناقة الحلوبة، الناقة الحلوبة هذه اللقحة، لتكفي الفئام من الناس، يعني الجماعات من الناس، واللقحة من البقر أي الحلوبة لتكفي القبيلة من الناس، الفئام كثير والقبيلة كثير لكنهم أقل من الفئام، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، الفخذ يعني الجماعة من الأقارب وذوي الأرحام بطن واحد، إلا أن هؤلاء إذا قال فخذ فلان فهو دون ما يقال البطن، عندك الفخذ أدنى شيء من فخذ كذا، يعني الأسرة ذوات الأعمام أولاد الأعمام وما شابه ذلك، هذا يقال لهم فخذ، والأكثر منهم وهم الذي يخرج عن العموم الأبعدين يقال بطن، ثم قبيلة، ثم فئام، هكذا ترتيب مجاميع الناس في اللغة. قال واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، طيبة بمعنى من طيبها تمسك الأرواح بدون أذى أو مشقة أو صعوبة عليهم، فتقبض روح كل مؤمن، وهذه المنايا لطيبها وسلامتها قبضها الله لأن ما بعدها يأتي شر. قال روح كل مؤمن وكل مسلم، هذا لمزاد البيان عن أهل ذلك الموقف أنهم مؤمنون مسلمون، أنهم مؤمنون مسلمون، فهو لفظ يفسر بعضه بعضا. قال ويبقى شرار الناس، ويبقى شرار الناس بمعنى أنه في ذلك الزمن هناك أشرار فيبقون يتهارجون فيها تهارج الحمر، أي يختلطون ويحوصون، فعليهم تقوم الساعة. قال مسلم حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد مسلم قال ابن حجر دخل حديث أحدهم في حيث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا، وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، والخمر هنا المراد يعني الجبل الملتف بالأشجار، فمن دخله سترته تلك الأشجار. قال وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقاتل من في السماء، فيرمون بنشاب إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، نشابهم أي السهام التي يطلقونها. قال أهل العلم النشاب هذا اللي تطلق إما أن تصيب طائر في السماء أو فتنة عليهم من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث العظيم المبارك اشتمل على ثلاث فتن كبيرة وعلى ثلاث أمور من أمور الساعة الكبرى. أولها الدجال وما يحصل في خروج الدجال من الفتن وقد سبق بيانه، ثم خروج عيسى عليه السلام وهلاك الدجال، وماذا بارك الله فيكم خروج عيسى عليه السلام وما يفتح الله عليه من هلاك الدجال، ثم اجتماع أهل الإيمان، ثم رفع أهل الإيمان إلى جبل الطور، ثم الحصار لهم، ثم نزول يأجوج ومأجوج، ثم إزالة يأجوج ومأجوج، وعودة عيسى إلى الأرض مع المسلمين الذين معه وكلهم يدينون دين الإسلام. هذه الفتن العظمى والشروط الكبرى تكون قبل الساعة. ونزول عيسى عليه السلام أمر تواترت الأحاديث به وعلم أن الله رفعه حيا، وعلى هذا اتفاق المفسرين، وإنما اختلفوا في كيفية الرفع، أما الاتفاق فقد اتفقوا أن الله رفعه حيا وأنه سينزل إلى هذه الأرض. فعيسى عليه السلام نذكر طرفا أولا من صفته، فصفته التي وردت بها الروايات أنه رجل مربوع القامة ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر جعد، عريض الصدر، صبغ الشعر، الجعودة في جسده، الجعودة في جسده والصبغ وصبغ الشعر، أي أن شعره مرسلا ليس جعدا، كأنما خرج من ديماس أي حمام، له لمة، واللمة الشعر الذي يجاوز الأذن يقال له لمة، قد رجلها أي مشطها، تملأ ما بين منكبيه. هذه الأوصاف دلت عليها الأحاديث الصحيحة في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمهم الله وغفر لهم. والألفاظ الواردة في تلك الأحاديث يجمع بينها ولا إشكال فيها، مثل أنه أحمر أو أنه آدم، بمعنى أنه هنا يكون الحمرة والأدمة أن تكون أدمته صافية، أدمته يعني حمرة مشوبة بياض، فتكون الأدمة هنا صافية. فالأحاديث كلها صحيحة، وهذا مجمل صفة نبي الله عيسى عليه السلام. طيب، المسألة الثانية مما أفاده الحديث صفة نزول عيسى عليه السلام، ينزل حيا كما أنه رفع حيا، فيعود إلى الأرض حيا، ويهبط بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض، قد توسع في الفساد وأخذ الناس وصار أهل الإسلام والإيمان ممحلين وفي حال يرثى له، فيبعث الله عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وعليه المهرودتين وهما حلتان كما سبق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ويكون هنا عند نزوله يتساقط منه العرق، وهذا يدلك على أنه لقي في سفره أو في نزوله شيء مما دعا إلى تساقط العرق منه عليه السلام. إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر، كأنه جمان، جمان تحدر كالجمان، جمان كاللؤلؤ. أيضا أول ما ينزل، فكل ما يخرج منه من هواء من ريح، فإذا وصل إلى أي كافر من أتباع المسيح الدجال يموت، غير المسيح الدجال يبقى حتى يأخذه ثم يقتله. ومن الآيات أن نفسه ينتهي عند طرفه، فيعطيه الله من الآيات أن ينظر بعيدا، وأيضا من الآيات أن النفس يصل عند منتهى الطرف، عند منتهى نظر العين، وهذه آية من الآيات ومعجزة من المعجزات. من يستقبله؟ أهل الإيمان والإسلام، ويكون نزول على الطائفة المنصورة الذين ينصرهم الله ويؤيدهم، والتي تقاتل على الحق، وتكون هذه الطائفة في أصلها مجتمعة لقتال الدجال، لقتال الدجال ورد الدجال وكيد الدجال. فينزل عيسى عليه السلام على هذه الصورة فيكفيهم الله جل وعلا المؤنة بريح عيسى عليه السلام. المسألة الثانية نزول عيسى. الأدلة على نزوله من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وإجماع أهل السنة، نقله جماعة من أهل السنة أن أهل السنة قاطبة يؤمنون بنزول عيسى، ذكره الإمام أحمد في عقيدة أهل السنة والجماعة وغيره من أئمة السنة. والأدلة من القرآن منها قوله سبحانه وتعالى وإنه لعلم للساعة، وفي القراءة الأخرى لعلم للساعة، أي أنه سينزل وسيكون نزوله آية من آيات قيام الساعة بعد نزوله عليه السلام. وهكذا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي قبل موت عيسى. فإذا نزل عيسى فمن أهل الكتاب من يؤمن به قبل أن يموت عليه السلام، قبل أن يموت عليه السلام، لأن الله رفعه إليه حيا ويعود كذلك بمشيئة الله تعالى. أما الأحاديث فالأحاديث في السنة كثيرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. فيكم يعني من؟ أمة محمد، حكما عدلا، فيكسر الصليب الذي شبه به ويقتل الخنزير، وكأنهم يربون الخنزير في ذلك الوقت وذلك الزمان، ويضع الحرب ينتهي الحرب في زمنه، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، بمعنى أنه يقبل الناس على عبادة الله ويجتهد الناس في السجود لأنها قد قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة. هذا الحديث والأحاديث في الباب كثيرة، وصفها الحافظ الطبري وابن كثير وكذلك أيضا الشوكاني رحمه الله وصديق حسن خان وغيرهم من العلم بأنها متواترة في نزول عيسى عليه السلام. وأفرد بعض العلماء في ذلك تصانيف كالسيوطي وكذلك أيضا الكشميري التصريح بما تواتر في نزول المسيح، وعلى هذا أهل العلم. وأما الجهال من الفلاسفة والعقلانيين العصريين وما شابه ذلك أنكروا مثل هذه الأشياء وردوها، لأنهم يقولون بالعقل ولا يؤمنون بالنصوص على ظاهرها وما وردت به، فردوا أخبار نزول عيسى عليه السلام. وأجمع أهل السنة والحق على خلاف قولهم، وقولهم باطل مردود. يقول العلامة الألباني رحمه الله من علماء هذا العصر، يقول اعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة، يجب الإيمان بها ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث أحاد، فإنهم جهال بهذا العلم، علم الحديث، وليس فيهم من تتبع طرقها ولو فعل لوجدها متواترة، كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر. ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم، لا سيما والأمر دين وعقيدة، فهذا دين ومن عقيدة أهل السنة الإيمان بنزول عيسى بن مريم، ويكون على اتباع الرسول وسنة الرسول، والذين يلتفون حوله هم أهل السنة والجماعة المتمسكون بالسنة والجماعة. قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، ثم ذكر عقيدة أهل السنة إلى أن قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ينزل فيقتله بباب، وأن عيسى ينزل فيقتله بباب لد. وهكذا نقله جماعة من أهل العلم. طيب، الحكمة الإلهية من نزول عيسى في ذلك حكم عظيمة، في ذلك حكم عظيمة، من ذلك الرد على اليهود، وأيضا أن عيسى عليه السلام يرجع فينصر ملة محمد ينصر ملة محمد ويقيم دين الإسلام دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نزوله، وكذلك أن نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو أجله ليدفن بالأرض من الحكمة الإلهية من أجل أن يدفن بالأرض التي خلق منها، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت بغير التراب كذلك تكذيب للنصارى الذين يدعون سواء ادعوا موته أو أنه يعني إله أو ما شابه ذلك، فهذا يدل على موته أنه غير إله فيكذبون بذلك. بعد نزوله هل يكون صحابي أم يكون نبي؟ هذا خلاف بين علماء الحديث والوصول، والصحيح أنه ينزل وهو نبي وينزل بدين محمد صلى الله عليه وسلم ويكون نبيا. ولو قيل بأنه صحابي فقد ذهب الذهبي إلى أنه صحابي، يكون نبي وصحابي، ولكن الصحيح أنه نبي، فرتبة النبوة فوق رتبة الصحبة. طيب، ويحكم عيسى عليه السلام بدين محمد وشريعة محمد، ويقول لهم إذا نزل للصلاة بهم إمامكم منكم، ويأمهم بإمامتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من البركات والخيرات التي تنتشر في زمنه كما سمعت في الحديث، ينزل الرخاء ويجتمع الفئام من الناس فتكفيهم الرمانة ويكثر اللبن ويفيض المال، ويصير الناس في رغد من العيش، إلا أن الساعة قد ذربت ونزلت بالناس. في حديث عند أحمد رحمه الله فيه قال وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، الأسد يرعى مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، الحية يأخذها الصبي يلعب بها ما تضره. وهذا الحديث يفيد إلى أن الناس يعودون على ما كانوا عليه في الزمن الماضي من البقر والنمور والأسود والذئاب والأغنام والأنعام، سبحان الله. طيب، هذا الحديث أخرجه أحمد وقواه الحافظ بن حجر وابن كثير رحمهم الله وغفر لهم. طيب، كم يبقى عيسى بن مريم؟ كم مدة بقاء عيسى بن مريم؟ في الأحاديث ورد في المسألة 6 أقوال، ولكن أقواها قولان. الأول أنه يمكث 7 سنين، وهذا وردت به الرواية عند مسلم عن عبد الله بن عمر قال ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان لقبضته. وفي رواية عند أحمد فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذان الحديثان أصح ما ورد في مدة بقائه. وهل يمكن الجمع؟ الجواب نعم. اجتهد أهل العلم في الجمع بين الروايتين، فالذي يظهر أن أفضل وجه للجمع بين الروايتين أن مدة بقائه بعد نزوله 40 سنة من أول ما ينزل ويقتل الدجال ثم يطلع ويحوز الناس إلى الطور إلى الجبل، ثم يأتي يأجوج وماجوج ويفسدون في الأرض، الله أعلم كم يبقون في الأرض، يفسدون كثير، ثم يقتلون، ثم يأتي الطير فيرفعهم، ثم يأتي المطر فينظف آثارهم، ثم ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض، فهذه 7 سنين، ثم يبقى في الأرض وتنبت الأرض وتأتي الثمار ويكثر اللبن ويفيض المال، 7 سنين ما تكفي لهذا كله، فكيف الجمع؟ أقوى جمع من الأمور التي جمع بها العلم أن بقاءه في الأرض 40 سنة، ولكن مدة الخير والنعيم والثمار والأموال 7 سنوات، فيكون كم 33 عاما يعني الأطوار الأولى، و7 سنوات بعد نزوله وفيضان الخير. ما الذي يفيدنا هذا؟ حديث مسلم قال ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، هذا مجرد وصف للسبع السنين الأخيرة، ليس لمدة عيسى عليه السلام. فمكثه في الأرض 40 سنة، إلا أن السبع السنين الأخيرة تذهب العداوة من المسلمين، ويرسل الله ريحا باردة بعد ذلك إلى آخر الحديث. بعد 7 سنين ينتهي أمر عيسى يموت عليه السلام، وهكذا أهل الإسلام يموتون، وتقوم الساعة بعد ذلك، وتقوم الساعة بعد ذلك على الفسقة وعلى المردة في الأرض. هذا خلاصة ما يتعلق بخروج عيسى عليه السلام، وبهذا نكون قد أتينا على هذه الآية العظيمة والشرط من أشراط الساعة. وبالله تعالى التوفيق والهداية، الله يعيذنا وإياكم من الفتن.
29 من شهر ذي الحجة لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.